بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك رضي الله عنه وعنكم ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. قال وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان ابن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيت مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم.
وبه اللهم صل أفضل الصلاة على
دين وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك.
الحمد لله مكرمنا بالبيان الواضح على لسان عبده الحبيب الناصح الذي دعانا إلى حقائق المنافع والمصالح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه من كل صادق مع الحق جل جلاله مستقيما على ذلك المنهج القويم الواضح وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أصل الصلاح لكل صالح وعلى آبائهم وإخوانهم من وعلى آباء وأتباعهم وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويروي لنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الأحاديث المتعلقة بالصلاة شان الصلاة على القبور واتخاذها مساجد أو الصلاة إلى القبور قصدا، وكما يندرج فيه بعد ذلك حكم الصلاة في المقابر أو عند القبور إذا لم يكن في ذلك قصد معين لأجل القبر وما إلى ذلك. فيقول عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ودعاؤه عليه الصلاة والسلام واضح في أدبه وعبوديته وخضوعه للرب وصفاء دعوته العبادة إلى عبادة رب العباد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتحذيرا مما صنع بعض أهل الكتاب من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد بأن يسجدوا عليها ويصلون فوقها أو يصلون إليها قاصدين الصلاة لها حتى تجاوزوا الحد والدعوة البنوة لله، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. فكان دعاؤه صلى الله عليه وسلم دعاء المستجاب، وهو المتفق مع إخباره أن الله تعالى أكرمه في أمته ألا يكون فيهم من يشرك بالله تعالى من المصلين، وألا يعبدوا وثنا ولا شمسا ولا قمرا، ولكنه تدخل عليهم مداخل الشر من الأهواء والتنافس على مظاهر الدنيا وأموالها وسلطاتها وما إلى ذلك. فإن يطمع في شيء ففي التهريج بينهم من الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. وقال: أما إني لا أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فبذلك بين لنا صلى الله عليه وسلم في دعائه ثم في دعوته ثم في خبره ونبائه ما به نبتعد كل البعد عن أن نعبد شيئا غير الله كائنا ما كان ظاهرا وباطنا، وأن نعلم كذلك أن هذه الأمة حفظت من هذا الشرك في مصليها إلى آخر الزمان، وأن قبره لا يمكن أن يتحول إلى وثن يصلى إليه ويعبد من دون الله تبارك وتعالى، بل تصلي الأمة عندما امتد مسجده فحوى قبره الشريف وقبري صاحبيه الكريمين، فتصلي الأمة يمينه ويساره وأمامه وخلفه لله تبارك وتعالى، لا يتوجه أحد منهم لقصد قبر ولا غيره، ولكن يقصدون الاقتداء بصاحب القبر صلى الله عليه وسلم فيما سنه عليه الصلاة والسلام لأمته من احترام قبور المسلمين ومن تردد عليها للسلام عليهم والدعاء عندهم. ولقد صح عنه إطالة قيامه ووقوفه على قبور المسلمين صلوات ربي وسلامه عليه. بذلك اتضح السبيل، وجاء بعض أهل البدعة في الأمة وبرزوا في القرن الماضي وحملوا هذا الحديث وغيره فوق ما يحمل وبالغوا وفي الإنكار ورمي العباد بالكفر والشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخاذ القبر مسجد أن يتخذ محل سجود فيسجد على القبر أو ينوى والعياذ بالله السجود لصاحب القبر أو لغيره. وبقي الفرق الواسع بين السجود لشيء أو الصلاة إلى شيء. أما الصلاة إلى شيء فالواجب على جميع المؤمنين أن يصلوا إلى الكعبة المشرفة وقال لهم ربهم فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. فكلهم يصلون إلى الكعبة وليس فيهم من يعبد الكعبة بحمد الله تعالى أول والآخر، ولكنهم يعلمون أنها البنية المعظمة عند الرب وأنها التي شرعها لهم قبلة للصلاة، فلا تصح صلاتهم حتى يتوجهوا إليها. وقد جاءنا في الأحاديث الصحيحة أن صلى الله عليه وسلم كانت تركز له عنزة من العصا يصلي إليها، وندب أمته أن يصلون إلى شيء أمامهم فلا يكون بينهم وبين القبلة فراغ، فيصلون إلى شيء أمامهم فهو الشاخص الذي يوضع أمام المصلي. وكان من أصحابه من يصلي إلى الراحلة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة النافلة في السفر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعلم بذلك واتضح وجه كيفية العبادة وما فاد ومسار التحذير النبوي مما هو ومما يكون. وليس مجرد الصلاة إلى شيء عبادة له، وإلا لكانت الصلاة إلى الكعبة عبادة لو عياذ بالله تبارك وتعالى، وذلك لا يقول به عاقل ولا يقول به مسلم. ولكن تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى من تقوى القلوب، وليقول صلى الله عليه وسلم في شأن القبور لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه وتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. فأمر باحترام القبور، وذكر أن الجلوس على الجمرة أحسن من الاستخفاف بالقبر والجلوس فوق القبر. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. فحذر صلى الله عليه وسلم مما بالغ فيه اليهود والنصارى ثم ادعوا البنوة لله تعالى، الله أن يكون له ولد أو والد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء بعد ذلك كلام الفقهاء في الصلاة في المقبرة أو عند القبور، كما أنه لما حدث توسعة المسجد في عهد الصحابة وأيام عمر بن عبد العزيز فوسعوا المسجد النبوي فأدخلوا الحجرات فيه، فدخلت الثلاثة القبور وسط المسجد ولم يروا بذلك حرجا، ووسع سيدنا عثمان من جهة الجنوب إلى جهة القبلة توسع، فكان الناس يصلون أمام القبور وعن يمينها وعن يسارها ومن خلفها، ولم يتزل جماعاتهم على ذلك من القرن الثاني قرنا بعد قرن بعد قرن، لا أحد يستنكر ذلك ولا أحد يرى في ذلك بأسا. وهكذا بل قص الحق تبارك وتعالى علينا في القرآن عمل المؤمنين الذين غلبوا على أهل الكهف، وقال الذين غلبوا على أمرهم ليتخذن عليهم مسجدا، يعني بجوارهم وقربهم، لا أن يتخذوا القبور مسجد يسجدون فوقها ولا يسجدون لها، ولكن بجوارهم تبركا لنتخذن عليهم مسجدا. فذكر لنا الحق تعالى ما نوى أولئك المؤمنون وعزموا عليه ولم ينكر عليهم جل جلاله وتعالى في علاه، قال الذين غلبوا على أمرهم أي من المؤمنين الذين أموال وهؤلاء من أجل الله تعالى لنتخذن عليهم مسجدا سيكون ثلاثة ربيعهم كربهم وخمسة سبونهم وما إلى ذلك. ومن هنا فرق الأئمة بين ما كان من مقبرة منبوشة وغير منبوشة، والذين يقولون بنجاسة جثث الموتى إذا اختلطت بالصديد وأثر أكل الدود والتراب لها، فجعلوا الصلاة في المقبرة المنبوشة لابد أن يكون ساتر بينه وبين النجاسة بخلاف غير المنبوشة، وتحدثوا عن المساكين أيضا في المساجد، وإذا اتخذ مسجدا بأن أوقفه فيكون وما فوقه كله مسجد، فإذا أوقف السطح أو ما فوق كان له أن يسكن في الأسفل وينتفع به كما يقول المالكية والشافعية وغيرهم، يقول إذا اتخذ منزل للسكن فيه تحت المسجد جاز له ولم يجيز أن يتخذه فوقه، لأنه إذا أوقف الأرض أو الطابق الأدنى وقف ما فوقه كله فصار مسجدا. وهكذا يقول الحنابلة إن جعل أسفل بيته مسجدا لم ينتفع بسطحه، وإن جعل سطحه مسجدا انتفع بأسفله. قال الإمام أحمد لأن السطح لا يحتاج إلى أسفل. وكذلك يقول الحنفية إذا جعل السفل مسجدا وعلى ظهر مسكن فهو مسجد، لأن المسجد مما يتأبد وذلك لا يتحقق في السفل دون العلو. ويروى عندهم في الحنفية عن محمد عكس هذا، لأن المسجد معظم وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر تعظيمه، فلا بد أن يكون كله معظما. وهكذا جاء في رواية عن أبي حنيفة إذا جعل السفلى مسجدا دون العلو جاز لأنه يتأبد. وهكذا وقال الأئمة أيضا يكره قصد بناء المسجد على القبر، فلا يجعل أي قبر من القبور مسجدا، يعني مع المسجد يعني تسجد عليه، فمن باب أولى أن يسجد له، فلا يسجد لشيء غير الله تبارك وتعالى. والشريعة عندنا حرمت الانحناء ولو للتحية والإكرام، ولا يكون إلا في ركوع أو سجود لله تعالى، وإن لم يكن ذلك في حد ذلك في حد ذات شرك، وإنما الشرك أن يعتقد من ينحني أن الذي انحنى له إله وشريك مع الله تبارك وتعالى. ولذلك كان التحية بالسجود جائزة ومباحة في شرائع الأنبياء قبل، وجميع الشرائع لم تبح مش شركا أصلا بلا ريب ولا شك. وبذلك أيضا جاء الأمر من الله للملائكة بالسجود لآدم، فكان سجودهم لآدم تعظيما لأمر الله تبارك وتعالى وتمجيدا لمن أمرهم الله بتمجيده وهو آدم عليه السلام، فما كان فيه عبادة إلا لله، والذي تأبى أن يسجد دحر ولعن كما أخبر الحق جل جلاله. ثم ذكر أن الأنبياء يستعملون السجود للتحية، فقال سبحانه وتعالى على سيدنا يوسف فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا سيدنا يعقوب وزوجته وأخوة يوسف وخروا له سجدا يحيونه تعظيما له. من قال إن فيه مشرك فقد كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل، وأنا صغير عندك قلت لك إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. شوف هذا الآن تحقق، هو وزوجته الشمس والقمر 11 إخوانه، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا رؤياي من قبله، قد جعل ربي حقا، وقد أحسن نبي إذا خرج من السجن وجاء بكم البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف ما شأنه العليم الحكيم. زواب. وفرق الشافعي بين المقبرة المنبوشة وغيرها، وقال إذا كان مختلط التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة للنجاسة، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته. ولم يرى مالك بالصلاة في المقبرة باسا، وحكى أبو مصعب عن مالك القراءة في المقبرة في الرواية الأخرى كقول الجمهور. قال الإمام العيني في عمدة القاري شرح البخاري وكذلك في شرح الترمذي، حكى أصحابنا اختلافا في الحكمة في النهي عن الصلاة في المقبرة، قال مع النبي ما تحت مصلاه من النجاسة، قال الرافعي لو فرش في المجزرة شيئا وصلى عليه صحت صلاته وبقيت الكراهة لكونه مصليا على النجاسة وإن كان بينهما حائل، وقال القاضي حسين لا كراهة مع الفرش على النجاسة مطلقا. وحكى ابن رفع في قائل اللي دل عليه كلام قاضي أن الكراهة لحرمة الموتى، على كل تقدير من هذين المعنيين إما أن يفيد أن يقيد الكراهة بما إذا حاذ الميت، أما إذا وقف بين القبور بحيث لا يكون تحته ميت ولا نجاسة فلا كراهة، إلا أن ابن الرفع بعد أن حكى المعين السابقين قال لا فرق بين في الكراهة بين يصلي على القبر أو بجانبه أو إليه. وكذلك نقل عن الأئمة الآخرين وذكر في البدايع إنما هو يعني ما فيه من التشبه باليهود، قال وعلى هذا تجوز الصلاة وتكره، وإلى معنى النهي أن المقابر لا تخلو عن النجاسات. وذكر عن شرح المنهج علة محاذاة للنجاسة سواء ما تحته أو أمامه أو بجانبه. وفي حديث آخر يقول ولا تصلوا إليها، أي تقصدون استقبالها ولكن تستقبلون القبلة، كما تقدم معنا أحاديث في الصلاة في أعطان الإبل. وقوله عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويقول ابن جريج قلت لنافع كان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور، قال لقد صلينا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال وجاء في صحيح الإمام البخاري أن عمر رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. وأنس بن مالك خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم ولصيقه في كثير من شؤونه وأحواله، ثم لم يزل يحكي لنا تبرك الصحابة بمكان صلاة النبي فيما روى عن عتبان بن مالك كان يؤم قوما وهو أعمى ففيه جواز إمامة الأعمى، واختلفوا فيها وفي البصير فقالوا إن في البصير خصوصية الاحتراز عن النجاسة أحسن من الأعمى، وفي الأعمى قوة الخشوع وتوفر الحضور أكثر من البصير، فلكل واحد منهما ميزة، فاختلف العلماء. فهذا هو الأعمى، وقال الإمام الغزالي والمروزي إمامة الأعمى أفضل لأنه أكثر خشوعا من البصير، وبرجح البعض الآخر إمامة البصير لأنه أشد توقيا للنجاسة. وعلى كل وقد كان صلى الله عليه وسلم قد يستخلف على الصلاة على الناس سيدنا عبد الله بن مكتوم وهو أعمى في عدد من رحلاته وأسفاره ولى على الصلاة بالناس عبد الله بن أم مكتوم، وكان أعمى فولاه على الصلاة الإمامة بالناس، وهذا يرجح عدم الكراء في صلاة الأعمى. فسيدنا عتبان بن مالك يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة، يعني موانع تمنعنا الحضور في المسجد، والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، يعني ناقصه، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. صلي مكان أتخذه مصلى. وقد سمع قول ربي: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم حجر كان يقوم عليه، فأمرنا نتخذه منه مصلى. وقال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبو بكر وعمر نفر من الصحابة إلى بيت سيدنا عتبان بن مالك، فقال: أين تحب أن أصلي؟ فين المحل تريد أن أصلي فيه مشان تتخذه من بعدي؟ يعني وين المحل بتهيئه للصلاة تتخذه مصلى دائما؟ أصلي في بعض الروايات يصلي لك فيه، يعني من أجلك أصلي لك فيه، من أجل تتأخذ تبركا من بعدي. فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا خلفه سادتنا الصحابة الذين حضروا معه، منهم أبو بكر وعمر. وفي أن الزائر إذا أذن له صاحب البيت فيكون هو الإمام، وإلا فصاحب البيت هو الذي يؤم الناس، ولكن من يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن أيضا الحكم لغيره كذلك، إذا أذن له صاحب البيت كان له الحق في الإمامة. ورضي الله عن عثمان بن مالك، ووافقه صلى الله عليه وسلم على أن يأتي فيصلي في المكان الذي عينه له من بيته ليتخذه من بعده مصلى، ولم يقل له أن في هذا مبالغة يؤدي إلى الشرك ولا هذا بدعة ولا صلى. فليس بغيت أن أصلي، أنا أصلي صلى لله تعالى في أي محل صلى، ولكن جاء بنفسه صلى الله عليه وسلم: وأين تريد أن أصلي لك؟ قال: في هذا المكان. فصلى في ذلك المكان صلى الله عليه وسلم، فاتخذهم بعد عثمان مصلى. رزقنا الله المتابعة لهذا الحبيب بالقرب مع التقريب، ووفق لنا من الحظ والنصيب سر الفاتحة إلى حضرة